بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة. لأن كلام الله عز وجل في القرآن موصوف بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، والله عز وجل من أسمائه الحكيم، فهذا يدل على أن كلام الله عز وجل فيه حكم، ومن ذلك هذه القصص التي قصها الله عز وجل على نبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغها الأمة. فهذه القصص ما كانت إلا لما فيها من حكم وعبر ومواعظ وتثبيت وإرشادات وتخويفات، وهكذا ما فيها من ما يدعو إلى حسن الظن وحصول اليقين والثقة بالله عز وجل وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله، وأن الفرج بعد الشدة، وأن أهل الإيمان هم الغالبون الرابحون في الدنيا وفي الأخرى، وأن الله عز وجل يبتلي العباد بأنواع الابتلاءات، وأن الله عز وجل يتخذ من عباده الصالحين شهداء، قال رحمه الله: منها الأول بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر. فإذن هذه القصص فيها بيان حكمة الله عز وجل، فهي حكمة بالغة وواصلة، ولكن بعض الناس ما تنفع معه النذر والتخويف والتخويفات وحصول العقوبات ببعض من حول بعضهم، ما يعتبر. الثاني بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون يعبدون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، لما جاءت عقوبة الله عز وجل، جاء أمر ربك أي الأمر القدري، نزول عقوبة، فالله عز وجل عدل لا يظلم العباد ولا يجازيهم بغير ما اكتسبوا. فمن عدله عقوبة المكذبين الذين قد بلغتهم البينات وعلموا الآيات وعارضوا ذلك بالجدل وترك العمل فحلت بهم عقوبة الله سبحانه، فكلا أخذنا بذنبه. ولهذا قال: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الثالث: بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وهذا من الفضل والمثوبة العاجلة في الدنيا، حصول السلامة والنجاة والعافية من العقوبات النازلات على العباد الكافرين المكذبين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فعقوبة الله عز وجل بالمكذبين عدل، وإثابة الله عز وجل للمؤمنين فضل، فيعاقب الله عز وجل من شاء عدلا ويكرم من شاء فضلا سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولهذا قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير سبحانه. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ فالعبد يجزى على قدر ما اكتسب. فهؤلاء بسبب معاصيهم وذنوبهم حلت بهم العقوبات فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الجزاء من جنس العمل، جزاء المكذبين. بخلاف أهل الإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه مثوبة في الدنيا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. هذا من ثواب الدنيا. ونوح عليه السلام لما دعا قومه أن يستغفروا ربهم بتحقيق التوحيد وترك الشرك والتنديد والإقبال على عبادة الله، فقلت استغفروا ربكم، لا يعني أنهم يقولون استغفر الله استغفر الله وهم مشركون، استغفر الله استغفر الله وهم عاصون، هذا لا، ليس المعنى هذا. استغفروا ربكم بما يقتضي تحقيق التوحيد وترك الشرك والتنديد، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإن من الناس من يعترض على عقوبات الله عز وجل، يعترض على الله، نعوذ بالله. تذكرون تلك السيول التي جاءت لعل في عام 1429، تلك السيول اللي جاءت، يعني بلغ بعض الناس من الاعتداء وسوء الأدب مع الله لما جاءت السيول الجرارة فهدمت بيوتا ومزارع وأخذت أموالا وهرب الناس إلى الجبال، وإذا بهذا يقول يا رب ليش هذا، إيش سوينا، نعوذ بالله. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، يمهل لعل العباد يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتقون، لعلهم يخافون، لعلهم ينزجرون، فيأتي هذا ويقول يا رب ليش، وهو مقيم على معاصي الله وقد جاهر العباد بالخطايا والذنوب. فهذه المعاصي والذنوب المنتشرة هذه نذير شر، نذير شر. ولهذا وجب على العلماء والخطباء والدعاة إلى الله أن يحذروا المسلمين من المنكرات والموبقات والمهلكات والمعاصي والذنوب رحمة بهم، ألا تحل بهم عقوبة الله، ورحمة بأنفسهم أن يكون لهم معذرة إلى الله. واسألهم على القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. هذا مقصد. ولعلهم يتقون لعلهم يحصل لهم التقوى. فهذه الطائفة مخذلة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طائفة مخذلة عن الصدع بالحق والقول به، طائفة مخذلة عن أن تقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، طائفة مخذلة عن بيان الحق وإيضاحه وبيان الباطل وتجليته. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا لماذا تشغلون أنفسكم بهؤلاء، هؤلاء هلكاء، هؤلاء سيعذبهم الله، هؤلاء كذا وكذا، لا تشتغلوا بهم، لا تعظوهم، لا تذكروهم، لا تنصحوهم، أقبلوا على أنفسكم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نقول هذا معذرة إلى الله لأننا مطالبون بأمر الناس بالخير وتحذيرهم من الشر، نحن مطالبون بهذا وسنسأل إذا رأينا الخير تقاعس الناس عنه. لماذا لا تحثون؟ لماذا لا تأمرون؟ لماذا لا توجهون؟ وسنسأل عن الشر الذي يتدافق عليه الناس، لماذا لا تحذرون؟ لماذا لا تخوفون؟ لماذا لا تنهون؟ قالوا معذرة إلى ربكم. ثم أيضا لعله يحصل لهم تقوى، لعل منهم من ينتفع، لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين نهوا عن السوء وأنكروا السوء وحذروا الناس من السوء مع ما يلقون من تشويه، من تنفير، من طعون، من سب، من قدح وذم، ما بالوا بهذا لله عز وجل. هذا نحن نفعله معذرة إلى الله. وأيضا لعله يحصل لهم تقوى وانزجار وانكفاف عن هذه المعاصي والذنوب. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، هذا فضل الله على المؤمنين بالمثوبة، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذا بيان عدل الله بعقوبة المكذبين الظالمين الكافرين، وبيان فضل الله بمثوبة المؤمنين الصالحين. فأنت يا عبد الله تقرأ القرآن، تمر عليك هذه القصص، اتعظ بها، تذكر بها، انظر في حالك، في نفسك، في قلبك، في سمعك، في بصرك، في جوارحك، كيف أنت؟ أأنت من المطيعين؟ أأنت من المستكينين؟ أأنت من المخلصين؟ أأنت من المحسنين؟ أم أنت بالضد من ذلك، من المقصرين، من المفرطين، من المذنبين، من المضيعين؟ لا بد من التذكر رعاكم الله. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة لأولي الألباب. فهذه مواعظ من مواعظ القرآن عن طريق القصص، بيان حال، بيان مآل أهل الإيمان ومآل أهل الكفران. فإن هذا يدعو الشخص إلى أن يتحلى بصفات أهل الإيمان وأن يكون مستجيبا لدعوة النبيين والمرسلين مجانبا سبيل الشيطان والكافرين حتى يسلم من عقوبة الله سبحانه وتعالى ويسعد بمثوبة الله بنجاته بسلامته في نفسه في أهله في ولده. كل هذا بالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الرابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له. لا شك أن الرجل الصالح القائم بأمر الله إذا بلغه أو إذا سمع بأذنه أو إذا رأى ببصره شدة الأذية والكذب والافتراء والتشويه والتنفير بغير حق أن هذا يضيق صدره ويقلقه ويجلب عليه بالغموم والهموم، وربما لا يهنى في نومه ولا مع أهله وأولاده ولا يستسيغ أكل طعام وإن طاب ولا شرب شراب وإن كان لذيذا بكثرة ما يجد، بكثرة ما يجد. فكانت هذه القصص تسلية تخفف، يخفف راعي على نفسه، يقول أنا مش وحدي، لست وحدي المصاب بهذا، غيري من الدعاة، غيري من الصالحين، بل غيري من العلماء، بل غيري من الأنبياء لقوا ما لقوا من أنواع الأذية. وهو يسمع أن من الأنبياء من قتل، أن من الأنبياء من سجن، أن من الأنبياء من ضرب، أن من الأنبياء من طرد، أن من الأنبياء من شرد لينجو بنفسه. هذه تسلية، تسلية لصاحب الحق. فأنت لا تظن أنك إذا تمسكت بدين الله عز وجل ستجد ورودا تستقبل بها وبخورا يلقاك الناس بها به، لا، يعني ربما ستجد، تجد، نحن ما نقول لا، ما سيجد الإنسان من أهل الخير من يفرح به ويأنس به، لكن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور، قلة الذين سيقفون معك، قلة الذين سيؤنسونك، قلة الذين ينصرونك، قلة. نعم، وإلا فالأكثر على مختلف نحلهم وشتى مآخذهم فإنهم يجتمعون عليك، يجتمعون عليك. النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين الذي كان يقال له ذلك قبل بعثته لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له رموه بالكذب، قالوا كاذب، بل ووصفوه بصفة أبلغ كذاب، انظر كيف إلى الشدة، وصفوه بأنه كاهن وبأنه مجنون، وصفوه بأنه ساحر وأنه مسحور، وصفوه بأنه شاعر، كل هذا من أجل أن يردوا الناس عن قبول ما جاء به، لأن ساحر ومسحور متناقضة، وكاذب ومجنون وكذاب متناقضة، المجنون مجنون، يعني كيف، هل سيأثر المجنون في غيره؟ ما سيأثر. وأيضا شاعر، لقوة كلامه وما يأتي به، وصفوه بهذه الأوصاف. وهكذا مفتري وصابئ وقد غوى، وهكذا من الأوصاف الأخرى ومن الأذية الظاهرة والباطنة وبالقول والفعل. فكانت هذه القصص مسلية للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذو الخويصرة: هذه قسمة ما عدل فيها، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، قال ابن مسعود: لا والله لأرفعن ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، قال فلان كذا وكذا. قال: فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار كالصرف، احمر جدا. ثم ماذا قال؟ قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. من تسلية، هذه تسلية. فالنبي عليه الصلاة والسلام سلى نفسه، فالله قص عليه قصة موسى وأكثر من ذلك في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة ومشوقة، كل قصة لا أسلوبها من غير تعارض، من غير تعارض. كل هذا تسلية. فالإنسان لما يجد من أقرب الناس إليه من يعارضه، هذا شديد على النفس. أنت تنتظر من أعمامك، تنتظر من قراباتك أنهم يقفوا معك ويفرحوا بأن النبوة جعلها الله عز وجل فيهم، وإذا به يتفاجأ بأشد المعارضة من أبي لهب، يتتبعه في الأسواق وفي المجالس، تجلد تجلد تجلد. ولما ينظر الناس يرون هذا رجلا في الأربعين وهذا رجلا كبير السن قد شابت لحيته، فيقولون: من هذا الغلام؟ من هذا الغلام؟ يقولون: هذا عمه أبو لهب وهذا ابن أخيه. باشر يقولون: هذا الشيبة هو اللي مع الصح، هو اللي مع هذا ابتلاء، هذا من صور الابتلاء. فكانت هذه القصص تسلية. قال لقوله تعالى: وإن يكذبوك أي يا محمد فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، أي كيف كان نكيري على هؤلاء، كان نكيرا عظيما أني أهلكتهم. هذه تسلية. وهكذا قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، أي لا يكذبونك أنت فقط، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما كذبوك أنت يا محمد فقط، بل كذبوا ربك أيضا. ثم قال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وهذه كثيرة، هذه القصص تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية لأتباعه. قل: هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذه القصص عبرة، عبرة للنبي عليه الصلاة والسلام، تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وتسلية لأتباعه القائمين بأمره الداعين إلى سنته الواقفين أمام من يعارض ويجادل بالباطل. فلا شك أنهم يحتاجون إلى تسلية، تسلية حتى يربطوا على قلوبهم. فإذا كان الأنبياء احتاجوا إلى شيء من القصص التي تحصل لهم بها التسلية، فكيف بأتباعهم الذين لا يؤيدون بوحي؟ على شك أنهم محتاجون. فلهذا لنتضلع من علوم القرآن، تضلع من حفظ القرآن، تضلع من قصص القرآن، تضلع من مواعظ القرآن، لأن هذا يعين يا عباد الله، يعين. ونحن في هذه الأزمان المتأخرة التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، نحن نحتاج إلى أن نتضلع. نرجع، اترك جميع هذه الشائعات والأخبار على جنب، واستأنس بقصص القرآن وبما حصل للأنبياء، وكيف نجاهم الله، وكيف حفظ الله دعوتهم، وكيف مكن الله لهم في أرضه، وكيف بعقوبة الله عز وجل للمكذبين وللمذنبين وللظالمين. فهذا يعينك على الثبات على هذا الخير، وأن لا تستوحش. فأنت إذا فتحت عينيك ربما ما ترى معك على هذا الطريق إلا أعدادا يسيرة، أعدادا يسيرة، ولكن غمض عينيك عن حالك هنا وافتح عينيك على القرآن، افتح عينيك على السنة، افتح عينيك على سير السلف، ستجد أنك مع قوم عظام، قوم كرام. فهذا يؤنسك بأنك مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنك مع الصحابة، أنك مع علماء المسلمين وأئمة الدين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. طيب، بقية ما يتعلق بحكم قصص القرآن إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.